دل عندي بند الأمل تنال على الركب عاش حياة العلماء وطرق صنوف الرسل ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن سكوت الإمام أبي داود السجستاني في كتابه السنن عن الأحاديث، وهل هذا يدل على أن هذا الحديث عنده محتج به أو مستشهد به أو لا، وتوسعنا في هذا في اللقاء الماضي. هناك استكمال لهذه المسألة تعرض لها الإمام ابن كثير وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير: قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا. سنن أبي داود عبارة عن رواية، هناك رواية ابن داسة، رواية اللؤلؤي، رواية ابن العبد، روايات كلها عن أبي داود. يعني كان الامام ابو داود عليه رحمه الله تعالى كشان عامه العلماء القدامى، كان الواحد منهم يؤلف الكتاب ثم يرويه ثم يعين له بعد ذلك تعديلات في الكتاب، تصحيحات او زيادات او نقصان او تقديم او تاخير، فيحدث هذه الاشياء في كتابه ثم يرويه ثانيه، فتجد عند كل راوي للكتاب عن المؤلف زيادات ليست موجوده عن الراوي الاخر، ليست موجوده عند الراوي الاخر. فالعلماء عليهم رحمه الله يهتمون بهذه الروايات، هذه الروايات لهذه الايه؟ الكتب، زي النهارده مثلا يقول لك الطبعه الاولى والطبعه الثانيه والطبعه الثالثه والطبعه الايه؟ الرابعه. كل طبعه فيها زيادات على الطبعه الايه؟ السابقه. كذلك ايضا العلماء القدامى كما نقول كان الواحد منهم يؤلف كتابه ثم يحدث به الناس، ثم يعين له بعض التعديلات فيحدث هذه التعديلات ثم يحدث به ثانيه. فربما سمع بعض الرواة عن المؤلف بعض رواية من هذه الروايات ولم يسمع رواية أخرى، فتجد عند كل عالم من هؤلاء العلماء الذين نقلوا الكتاب عن صاحبه رواية، كل رواية من تلك الروايات فيها ما ليس في الأخرى. فالعلماء يهتمون بجمع هذه الروايات والتمحيص فيها والنظر فيها، ويعتبرون كل هذه الروايات تمثل الكتاب وليس رواية واحدة هي الايه؟ الكتاب. معايا؟ يقول: الروايات عن ابي داود بكتاب سنن كثيرات جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث، يعني بعضها يوجد فيها احاديث زيادة على بقية الروايات، وبعضها فيها كلام لابي داود تعليقا منه على الاحاديث ما لا يوجد في ايه؟ في سائر الروايات. يقول: ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخر. طب احنا قلنا سكوت ابي داود على الحديث يدل على انه عنده ايه؟ صالح. طب سكوته في اي نسخه وفي اي روايه؟ ما في مره في روايه بيسكت ومره ايه؟ ما بيسكتش. فماذا يقصد الامام ابو داود بقوله وما سكت عنه فهو صالح؟ هل سكوته في مجموع هذه الروايات ام سكوته ولو في رواية من تلك الروايات؟ معايا؟ ده موضع الاشكال، ده موضع الايه؟ الإشكال. إشكال آخر، الإمام أبو داود كسائر العلماء لهم تلامذة نقلوا عنهم العلم، نقلوا عنهم العلم. هؤلاء العلماء الذين نقلوا عنهم العلم ينقلون سؤال، يعني يسألون العالم عن أسئلة متعلقة بالرجال متعلقة بالأحاديث، فالعالم يجيب. من أشهر الذين سألوا الإمام أبا داود عن الأحاديث والرواة تلميذه أبو عبيد، تلميذه إيه؟ أبو عبيد الآجري. وسؤالاته عن أبي داود مطبوعة الآن متداولة في مجلدين، وهذه السؤالات يعتمد عليها العلماء فيما ينسبونه إلى أبي داود من كلام في الرجال أو في الروايات. طيب هيقول بقى هنا، احنا احيانا بنلاقيه الاجر يسال ابا داود عن احاديث فيجيب عليها بالضعف مع انه خرجها في السنن ساكتا عليه. يبقى هنا في اشكال ايه اخر. يبقى ابو داود وان سكت في السنن لكنه لم يسكت خارج السنن اهو. قال ولابي عبيد الاجر عنه اسئله في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل. صح الكلام؟ انا عايز الاخوه تكون فاهمه سياق الكلام، يعني احنا بنتكلم فين؟ في الامام ابو داود وشان كتابه السنن. قال وهو كتاب مفيد، يعني هذه السؤالات مفيده جدا طبعا مليئه بالعلم. قال ومن ذلك احاديث ورجال قد ذكرها في سننه. الاحاديث نفسها ايه؟ ذكرها في سننه ساكتا عليها، يعني سكت عليها في السنن، ثم انه ضعفها في كتاب الايه؟ الاجري. فقوله وما سكت عنه فهو حسن او فهو صالح، ما المراد؟ هل ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا؟ هذا مما ينبغي التنبه عليه والتيقظ له. هنا الاشكال. بعدين اشكالين. الاشكال الاول، الامام ابو داود عليه رحمه الله تعالى روايات سنن ابي داود عن ابي داود نفسه فيها زيادات ونقصان. ربما يقول في بعض هذه الروايات كلاما على الحديث بما يقتضي التضعيف، وربما في رواية اخرى لا يقولها، يسكت يعني. فهنا حينما نجده يتكلم في احدى الروايات ولا يتكلم في رواية اخرى، فما معنى قوله وما سكت عنه فهو صالح؟ ما سكت عنه في كل روايات السنن ام في رواية بعينها؟ امر ايه يحتاج الى ايضاح طبعا. بس احنا عايزين بقى قبل ما نجاوب على السؤال دوت نجاوب على سؤال اخر هينبني عليه الجواب على السؤال الاول، وهو ما معنى قوله وما سكت عنه؟ ما معنى السكوت؟ ما معنى السكوت لما ابو داود يسكت؟ نقول هنا سكت. يعني ايه سكت؟ سكت عن ماذا؟ سكت عن تضعيف الحديث تضعيفا شديدا بما يقتضي انكاره وبطلانه، ام سكت مطلقا ولو كان الحديث من النوع الذي يكون ضعفه هينا؟ هو قال لك وما سكت عنه فهو ايه؟ صالح. وما فيه ضعف شديد بينت. فيفهم من هذا ان ما سكت عنه يعني ايه؟ ما سكت عن تضعيفه الضعف الايه؟ الشديد، وليس عن تضعيفه مطلق الضعف. لاننا اتفقنا في اللقاء السابق ان الحديث قد يكون اصلا فيه ضعف هين ولكنه يصلح للاحتجاج به عند ابي داود لما ينضم اليه من روايات التقوي او شواهد تأخذ بيده، مش كده ولا ايه؟ فهب انه تكلم في الحديث بما لا يفيد تضعيفا شديدا بل بما يفيد تضعيفا هينا، أهذا يمنع من أن يكون عنده صالح من حيث المعنى حيث ينضم إليه ما يقوي؟ لسه ما وصلتش. طب اشرب يا ابني عشان تفهم. اشرب وزع على الإخوة كده كل واحد جرعة عشان نوصل مع بعض الحاجة. مش أنت يا هما. يعني ما الامام ابو داود قال وما سكت عنه فهو صالح. عايزين نفهم الاول سيبنا من صالح ديت احنا اتكلمنا عليها بما يكفي في اللقاء الماضي وهنرجع لها ان شاء الله. لكن قبل ما نحكم بكونه صالحا نفهم معنى السكوت. ايه هو السكوت؟ يعني انا ابو داود لما يخرج حديث معايا يخرج حديث ثم يترجم لبعض رواته ده سكت ولا اتكلم؟ اتكلم ولا ما اتكلم؟ اتكلم. لكن اتكلم كلاما يقتضي تضعيفا؟ لا. يبقى هنا بنقول سكت ولا ما سكتش؟ سكت. مع انه اتكلم. مع انه ايه؟ انا عايز بس اتصور القصه دي. لان بعض الناس بيفهم قضيه السكوت اصلا عند ابو داود. فتجده ينسب الى ابو السكوت سكوته على بعض الاحاديث وهو ما سكت. لم يسكت. معايا؟ لما يجي مثلا يجيب حديث مرسل او حديث ظاهره الاتصال ولكنه فيه ارسال خفي ثم يقول فلان لم يسمع من فلان، زي ما حدث عمل في حديث عائشة ام المؤمنين اللي هو حديث الوجه والكفين، اذا بلغت المرأة المحيض لم يستطع ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين. ماشي. قال ايه؟ بيرويه قتادة عن خالد ابن زريك عن عائشة. فقال ابو داود خالد ابن زريك عن عائشة مرسل. طب هنا اتكلم ولا سكت؟ اتكلم. لكن كلامه يقتضي نكرة الحديث، فضعيف وضعف شديد ولا ضعفا هينا؟ ضعف هين. يبقى انا اتكلم برضه لكن لم يتكلم بما يقتضي وهاء الحديث، انما تكلم كلاما يظهر فيه علة في الحديث، وهذه علة وحدها لا تسكت الحديث اذا من ضم اليها ما يقويها كده ولا ايه؟ وقس على هذا جميع المراسيل التي يسوقها. احيانا يجيب مرسل ويحتج به ويقول هو مرسل، هو نفسه يقول ايه مرسل، ثم هو يحتج. طب اتكلم اهو المرسل، او يبين ان الحديث موقوف، ان الحديث اختلف في رفعه ووقفه وان الصواب فيه الايه؟ الوقف. يبقى بقى تكلم ولا ما تكلمش؟ لكن كلاما يقتضي نكارة الحديث بطلان الحديث وهاءه جدا؟ لا. مثل هذه الروايات اذا جاء ما يقويها فهي عند ابو داود صالحة للايه؟ للاحتجاج. اذا قوله ما سكت اي ما سكت عن تضعيفه الضعف الشديد. فاهم الفولة؟ فاهم الفولة؟ بس ده فول يعني يصلح استعمال الادم. وليس مجرد الكلام، ليس مجرد ان يذكر في الحديث علة من العلل، لان العلل احنا عارفين انواع، منها ما يصلح الانجبار ومنها ما لا يصلح الايه؟ الانجبار. فقوله ايه؟ وما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو ايه؟ صالح. اذا ما سكت عنه يدخل فيه الصحيح والحسن، وما فيه ضعف ايه؟ هين غير شديد، ده كله يسكت عنه اذا كان يصلح الاحتجاج. طب اللي فيه ضعف هين يصلح الاحتجاج امتى؟ لما يتقوى بغيره، صح؟ اذا سكوته عما فيه ضعف هين لا ينافي كونه احتج به. لا ينافي كونه ايه؟ احتج به، لانه لم يحتج به استقلالا، انما احتج به لما راى ما يقويه وياخذ بيده ويعضده. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هنا بقى لما نلاقي بقى اختلاف في الروايات عن الامام ابي داود، عشان هذا الاختلاف يشكل عندنا اشكالا، يبقى لازم اول نثبت ان هذه الزيادات الموجوده في الروايات تقتضي الضعف الشديد. والواقع ان باستقراء الضعيف لبعض المواضع التي فيها التي وجدت كزيادات في بعض الروايات اللي سنن ابي داود على الاخرى، لم اجد في كلام ابي داود في هذه الروايات ما يقتضي وهاء الحديث، انه هو ضعف ايه؟ اسنادي لا متني. ضعف اسنادي واحنا قلنا قبل كده الضعف الذي يمنع من الاحتجاج بالحديث او الاستشهاد به هو الضعف الايه؟ المتن. اما الضعف الاسنادي فلا يمنع اذا من ضم اليه ما يقوي. وانت اذا تتبعت هذه المواضع تجدها من هذا القبيل. ايوه ابو داود بيبين ان هنا الصواب المرسل الصواب الموقوف، لكنه حجة عنده ليس بمجرد هذه الرواية المضاعفة عنده، وانما لما انضم اليه من شواهد تقويها. فكونه تكلم بما يقتضي التضعيف لا يعني انها لا تصلح عنده للاحتجاج، لان ليس كل ما يقتضي التضعيف يوجب اسقاط الايه الحديث، فهناك ضعف هين ينضم اذا انضم اليه ما يقويه يرتقي الى مصاف الايه الحد. مفهوم هذا الكلام؟ هذا ايه اول واحد. ونفس الكلام يقال في رواية ابي عبيد الاجري عن ابي داود، او سؤالاته لابي داود عن الرجال وعن الاحاديث، قد يسأله عن راو فيضعفه، والراوي له رواية في سنن ابي داود، فهل هذا يتنافى مع احتجاج ابو داود بروايته؟ قد يكون ضعفه ولكنه اختار من روايته ما وجد له ايه شاهدا فخرجه في السنن. ده البخاري ومسلم يعملوا كده، البخاري ومسلم احيانا يخرجان الراوي المضعف عندهما، وانما ينتقيان من حديث ما ترجح لديهما انه ايه اصاب فيه، فكيف بابي داود؟ فكان البخاري ومسلم يعمل الكلام ده. اذا تضعيف الراوي بمجرده لا يلزم منه اسقاط روايته، لان الرواية انما تسقط اذا تفرد بها الضعيف وليس اذا رواها الضعيف. اما اذا روى الضعيف رواية ووجدنا لهذه الرواية متابعات وشواهد تقويها وتوافقها، فحينئذ لا يضر الراوي كونه ايه ضعيفا، لاننا لم نأخذ من حديثه الا ما وافق فيه الثقات. فمجرد تضعيف ابي داود لبعض الرواة لا يعني تضعيفه للايه لكل ما يروونه من الروايات. وكذلك الرواية اذا خرج ابو داود في السنن حديثا معينا، ثم وجدنا الاجري سأل ابا داود عن هذا الحديث فقال هذا حديث ضعيف او ضعفه باي وجه من انواع الايه الضعف، فهنا لنا جوابان. الجواب الاول، هل ضعفه ضعفا شديدا يقتضي اضطراحه وانكاره وبطلانه، ام ضعفا هينا لا يمنع من الاحتجاج به اذا ما انضم اليه ما يقوي؟ وانت اذا تتبعت هذه المواضع التي سأل الاجري ابا داود عنها من الاحاديث واجاب بما يقتضي التضعيف، تجد انها تضعيفات اسنادية لا متنية في الغالب. هذا واحد. اثنين، قد يكون ابو داود انكره متنيا، انكر متن، لكن هذا الحديث وان انكره متنا لم ينكره كله، انما انكر ايه قطعة منه او عبارة منه او جملة منه هي موضع الانكار عند ابي داود، بينما بقية الحديث عنده مستقيم، وانما ادخله في السنن للاستشهاد به او للاحتجاج به فيما كان مستقيما من الحديث وليس فيما كان ايه منكرا، ونحن ذكرنا هذا في اللقاء الماضي معايا. وهذا الكلام الذي اجمله الامام ابن كثير هنا فصله ابن حجر، وتتبعت الامثله التي جاء بها الامام ابن حجر فوجدت انها كلها لا تخرج عما قلناه، اي انها تضعيفات اسناديه لا تضعيفات ايه متنيه معايا. زي مثلا روايه ابي عبيد ابن عبد الله بن مسعود، ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه ابن مسعود، تجد ابو داود يعل مثل هذه الروايه بان ابا عبيده لم يسمع من ابن مسعود، فده بنسميه احنا ايه ارسال خفي انقطاع يعني معايا، لكن مع ذلك العلماء يحتجون به. النسائي نفسه يقول ابو عبيده لم يسمع من ابن مسعود ولكن حديثه جيد. ازاي يعني؟ ازاي الكلام ده؟ قالوا الامام علي بن مدين شرح لنا القصه دي، قال ان ابا عبيدة وان لم يسمع من ابيه لان اباه مات وهو في بطن امه ماشي، فلسه حمل يعني، فمش ممكن يكون سمع من ايه من ابيه عبد الله بن مسعود، اذا روايته عنه منقطعة ولا مش منقطعة؟ علي بن قال ايه، ولكنه انما اخذ علم ابيه من اهل بيته، يعني من اهل بيت ابن مسعود، واهل بيت ابن مسعود ثقات ولا ضعفاء، ولهذا العلماء يحتجون برواية ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رغم اقرارهم هم بانه لم يسمع منه. للقرينة ديت. وزي ابراهيم النخعي عن ابن مسعود ايضا. ابراهيم النخعي عن ابن مسعود. العلماء قالوا هو لم يدرك ابن مسعود اصلا، ما شافوش بعينيه. ما شافوش بعينيه، ده هم قالوا اصلا دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها. فكيف ابن مسعود؟ مسعود مات قبل عائشة بزمن. فاذا كان ابراهيم النخعي دخل على عائشة وهو صغير، كان لسه صغير لم يبلغ. فحتى لو دخل ليس لم يبلغ السن الذي يصلح ان يتحمل فيه ايه؟ العلم. فلم يعتدوا بسماعه من عائشة، وكل رواياته عن عائشة تعتبر عندهم ايه؟ مرسلة، رغم انه رآها ودخل عليها. فكيف بابن مسعود الذي لم يره اصلا؟ ومع ذلك يحتجون به ويعتبرونه من الصحيح. يعني رواية ابن نخعي، ابراهيم النخعي عن ابن مسعود. يعني لما يجي ابن مسعود ابو داود مثلا او غير العلماء يقول ايه؟ النخعي لم يسمع ابن مسعود، هذا مرسل. دوت مش كلام ولا مش كلام؟ كلام يقتضي تضعيفا او لا يقتضي تضعيفا؟ بمجرده يقتضي تضعيفا، لكن تجد ابو داود يحتج به. ليه؟ هقول لك ليه. قالوا ان ابراهيم النخعي نفسه قال إذا رويت عن ابن مسعود، أو إذا قلت قال ابن مسعود، فأنا قد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود. يعني أكثر من واحد عن، يعني أكثر من واحد من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود. وإذا رويت عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي حدثتكم. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لما أقول حدثني فلان عن ابن مسعود، يبقى أنا ما سمعتهوش إلا من الراجل ده عن ابن مسعود. لكن اذا سمعته من اكثر من واحد عن ابن مسعود، فانا اختصر هذا واقول قال ابن مسعود، اجزم بنسبته الى ابن مسعود. يبقى ابن ابراهيم النخعي لم يقل قال ابن مسعود، ده مرسل مش مرسل، لكنه من اصح المراسيل. ليه؟ لانه اخذه عن غير واحد من اصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود. مش واحد بس، ده اكثر من واحد. ولهذا الامام احمد يعتبر ان روايه ابراهيم النخعي عن ابن مسعود مباشره اصح من قوله حدثني رجل ثقة عن ابن مسعود. لأنه إذا حدث عن ثقة عن ابن مسعود هذا إيه؟ واحد. أما إذا قال قال ابن مسعود رغم أنه لم يسمع منه، فهو إنما أخذه عن غير واحد عن ابن مسعود، يبقى ده إيه؟ أكثر من واحد، أكثر من ثقة. ولو فرض أن من بينهم بعض الضعفاء، فبطبيعة الحال الكثرة تغلب الضعف. ده من جهة. من جهة أخرى طبعا عادة هؤلاء العلماء يفهمون، يقول قال ابن مسعود ويقصد أكثر من واحد. طبعا من جملة هؤلاء الذين حدثوه كبار أصحاب ابن مسعود، مش أي واحد، يعني زي علقمة ها وزي قيس اللي هم إيه؟ اللي هم أشهر أصحاب ابن مسعود. مش هيسمع من واحد كده ضعيف ولا كذاب ولا جماعة من الكذابين قال ابن مسعود، يقصد يعني كبار أصحاب ابن مسعود المعروفين بالرواية عنه والحافظين لحديث. يبقى هنا مراسيل ابراهيم النخعي عن ابن مسعود اصح من مسنده عن ايه؟ ابن مسعود. ليه؟ للموضوع اللي احنا حكيناه ده. فيجي الامام ابو داود مثلا في اثناء كلامه في السنن يقول ايه؟ هذا مرسل. فانت تقول هذا ضعفه ابو داود ضعفه، وتكلم عليه بما يقتضي الضعف. انا اقول لك ضعفه لكنه ضعيف ايه؟ هين. ثم احتج به، انما احتج به للقرينة التي اشرت اليها او لغيرها. معايا؟ اذا مش اي سكوت يعد سببا لاقتراح الحديث او لاسقاطه وانكاره. لما نقصد الكلام الذي يقتضي ايه؟ تضعيفه جدا، وليس مجرد الكلام. احيانا الامام ابو داود استعمل الاشارة، وهذا يفهمها كبار العلماء زي ابن حجر وغيره. يروح عامل ايه؟ يجيب رواية معينة متصلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعقب ذلك برواية مرسلة ويسكت سكت المسكت، او يجيب رواية مرفوعة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذكر بعدها ما يقتضي انها موقوفة، يعني يذكر ان حفاظ الحديث روى الحديث موقوفا وليس ايه مرفوع. تكلم ما تكلمش، ده هو جاب الخلاف بس. ابن حجر يعتبر هذا كلاما، يقول ايه، اشار ابو داود الى ان المرسل هو الاصح، اشار ابو داود الى ان الموقوف هو الاصح. يبقى فهم الامام ابن حجر من صنيع وترتيب الامام ابو داود للاحاديث والروايات انه يشير الى علة الحديث رغم انه ايه لم يتكلم. اذا حتى يدخل تحت قوله يعني تحت كلامه اي اشاراته، وان لم ينص بالفاظ من قبل نفسه، مجرد ان يذكر الخلاف بطريقة يفهمه العلماء يعرفون ان ابو داود يميل او يشير الى ان الصواب الرواية المرسلة او الرواية الموقوفة، زي حديث ايه، حديث حماد بن سلمة عن قتادة باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، رواها متصلة ثم اعقبها بالرواية المرسلة وسكت. يصير الى ايه، الى ما صواب الايه المرسل. عايز تتأكد روح لعيلة الدرقوطي، تلاقي الدرقوطي جاب نفس الخلاف قال هو الصواب المرسل اللي هو اشار اليه ابو داود صرح به ايه الدرقوطي. طيب الانسان دوت لما هو مرسل يا ابو داود وهو عندك مرسل ليه بتحتج بيه، ليه بيحتج بيه؟ لان شواهده ايه كثيرة تدل على صحة معناه. وانا قلنا ان كتاب ابو داود كتاب ايه، كتاب احكام، فعنايته بالمتون ومعانيها والفقه المستنبط منها اكثر من عنايته بالاسانيد. قد يكون الاساس فيه ضعف لكنه من الضعف المنجبر الذي لا يضر الحديث بالشواهد والمتابعات، فيستخلص من مجموع روايات الحديث ان هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث معنى يصلح الاحتجاج به، فلا يقف عند حرفية الاسناد. هنا ايه، ما لازم تفهم منهج الامام في كل كتاب يؤلفه حتى تستطيع تستفيد من كتابه. اذا هذه الاشكالات المذكورة اشكالات، ولكنها بهذا المفهوم الذي صورناه وبيناه تزول هذه الاشكالات، وانه مهما تكلم زي الامام احمد. يعني الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بيقول لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا المسند، مسند الامام احمد، احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس اماما. يبقى ده معنى ايه، ان الامام احمد انتقى احاديث هذا الكتاب ولم يخرج فيه الا حديثا يصلح الاحتجاج به او يصلح ايه للاستشهاد به. مش ممكن هيقول لابني احتفظ بهذا الكتاب، ده هيصير امام للناس وهو بيدخل فيه موضوعات والمكذوبات والاباطيل، مش ممكن. طيب احنا لقينا الامام احمد نفسه فيما يسأله اصحابه عن الاحاديث، سئل عن احاديث هي في المسند وانكرها وضعفها، حتى ان الامام ابن القيم رص كده بتاع 20 حديث من الاحاديث اللي اتخرجها الامام احمد في المسند وهو نفسه ايه ضعفها في غير المسند، بل احيانا ضعيفه في المسند نفسه. طب ايه معنى الكلام ده، ايه معنى الكلام ده؟ محير. لا مفيش حيره، لان اغلب هذه التضعيفات متعلقه بايه، بالسان. يقول الصواب المرسل، الصواب الموقوف معايا، لكن متون الاحاديث والمعاني التي استمرت عليها مستقيمة في نظر الامام ايه احمد، فهي ان لم تصلح الاحتجاج فتصلح الايه الاستشهاد. ده الامام احمد بيحتج بالمرسل اذا لم يكن في الباب ما يعارضه، فكيف اذا كان ما في الباب يوافقه، وكذلك الموقوف. مفهوم؟ فهو العلماء دول كلامهم كثيرا ما يتوجه الى الاسناد وكثيرا ما يتوجه الى المد. طالب العلم يكون عنده فطنة وفهم بطريقة العلماء في استعمال هذه الالفاظ والاحكام ليفهم مراد كل عالم، زي بعض الناس ايه عنا فيها بعض الناس ايه حد يسمع احكام اهل العلم على الاحاديث كلام جميل، راح ايه بدأ بكتب الشيخ الالباني الحافظ ابن حجر العسقلاني والنووي والذهبي وابن كثير واحمد شاكر والعلماء دول، والعلماء دول اغلب احكامهم على الاحاديث متوجهه الى المتن، يعني يقصد بالحكم الذي اطلقه على حديث يقصد ايه؟ المتن. لكن مش كده العلماء القدامى، العلماء القدامى عندهم ايه؟ توسع في النظر في الاسانيد. قد يكون المتن صحيح ولكن يحكمون على بعض اسانيده بانه منكر او باطل او لا اصل له، والمتن نفسه ايه؟ صحيح. فياتي في كلام اهل العلم مثل هذه الاشياء فلا يفهمها البعض. فجينا هؤلاء الذين جمعوا هذه الاحكام للعلماء المتاخرين وارادوا ان يجمعوا احكام العلماء المتقدمين فخلطوا. يجي الامام ابو حاتم يقول باطل، يروح هو جايب المتن اللي حكم عليه ابو حاتم بانه باطل ويقول قال ابو حاتم باطل. يا ابني باطل ديت مش المتن ده، ده للسند. الامام يقصد ايه؟ السند مش الايه؟ مش المتن. هو راح شايل السند وجاب لنا المتن وقال لك قال ابو حاتم ايه؟ باطل. والباطل هو اللي انت عملته ده. لان الامام ما تكلمش على المتن، انت انما تكلم على الايه؟ السند. وهكذا قص على هذا سائر العلماء القدامى، كلامهم مش دايما بيتعلق بالمتن، تارة بالمتن وتارة بالمتن. فنيجي امام احمد او ابو دير يقول هذا منكر، وله ازاي تنكره وتحطه في سننك؟ ازاي تنكره وتحطه في ايه؟ في المسند. ايوه هو انكر السند، لكن المتن نفسه قد يكون له من الشواهد ما يغني عن هذا الاسناد الضعيف او المنكر. فاهمين هذا الكلام؟ بس تعليقوا كده في الحته دي. خش في نقطة تانية. كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي. قال إيه؟ يعني بالصراحة. وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح، مصابيح السنة ومطبوع. لأن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. إيه القصة؟ إحنا عرفنا الصحيح والحسن. معلش النهارده معلش الحشرات يعني واخده حقها معايا النهارده. تمام؟ لكن انا وراها هنخلص ان شاء الله. ونوع من انواع الجهاد برضك. كتاب الامام بغوي الف كتاب اسمه مصابيح السنه. كل باب من ابواب الكتاب دوت، كل باب من ابواب الكتاب بيقسمه قسمين. بيقسمه ايه؟ ثلاث اقسام. القسم الأول الأحاديث الصحيحة. القسم الثاني الأحاديث الحسنة. القسم الثالث الأحاديث الغريبة. مفهوم؟ احنا عرفنا ان الصحيح في البخاري ومسلم بطبيعة الحال، وأيضا في بقية الكتب في أحاديث ايه؟ صحيحة. وإن الحسن في ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن هذه الكتب ليس فيها الحسن فقط، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها ايضا ايه؟ الضعيف. خير الايه؟ طيب ابو داود الامام البغوي عمل كتاب غريب قوي. الكتاب دوت مصابيح السنه كل باب من ابواب هذا الكتاب قسمه الى ثلاث اقسام. القسم الاول خاص بالاحاديث الصحيحه. القسم الثاني خاص بالاحاديث الحسنه. القسم الثالث خاص بالاحاديث الغريبه. وقال ايه؟ ما كان في الصحيحين فهو في ايه؟ في القسم الاول الخاص بالاحاديث الصحيحه. وما كان في السنن الاربعه فهو في القسم الثاني الخاص بالايه؟ بالاحاديث الايه؟ الحسن. وما سوى ذلك فهو في الايه؟ في قسم غريب. فالعلماء انكروا عليه ذلك. قالوا ازاي تقول الكلام دوت؟ واحنا عارفين ان هذه السنن الاربعه كما ان فيها الحسن فيها ايضا الصحيح وفيها ايضا الايه الضعيف. فهذا الاصطلاح الذي درج عليه البغوي اصطلاح يعتبره العلماء خاصا بالبغوي في كتابه هذا وليس هو اصطلاح العلماء عموما معايا. لكن هناك من العلماء من دافع عن البغوي كابن حجر وغيره قالوا ايه؟ قالوا ان الامام البغوي قصد الناحية التغليبية من حيث الغالب، يعني اغلب الاحاديث التي تفردت بها كتب السنن من قبيل الايه الحسن، والقليل منها ما هو غريب، والصحيح منها ما هو في الغالب يكون له اصل في الصحيحين. فلما حكم على احاديث السنن بانها حسنة انما كان يقصد حكما تغريبيا لا حكما استقرائيا مستمرا في جميع الاحاديث. قالوا ويدل على ذلك انه احيانا في قسم الحسن يقول يذكر الحديث على انه من كتب السنن باعتباره من كتب السنن ادخله في القسم الثاني اللي هو الايه الحسن، ولكنه لما يكون من قسم يكون ضعيفا يعلق يقول هذا غريب رغم انه ادخله في الايه في الحسن، فيدخله في قسم الحسن ثم ينص على غرابته ليشير الى انه وان كان يدخل في هذا القسم باعتباره انه ماخوذ عن هذه السنن لكنهم بالنظر في الرواية وفي اسنادها لا يستحق هذه المنزلة فهو من قسم الغريب. مفهوم هذا الكلام؟ فده كلام ايه يقرب المسألة. ثم انا وجدت لما قرأت مقدمة البغوي وجدته نص على ذلك، نص على انه انما ادخل في هذه ما في هذه الكتب في قسم الحسن من حيث الاغلب. قال وما فيها غريب بينته. خلاص الرجل ايه بين غرابة الاحاديث التي في كتب السنن وانها لا تستحق ان تكون في قسم الحسن، وهو انما ادخلها لشرطه الذي التزمه هو ان القسم الثاني هذا يدخل فيه احاديث السنن. مفهوم؟ وممكن نجاوب جواب ثاني انها تكون من قسم الحسن من حيث النظر الى معناها وما ينضم اليها من شواهد تؤكد ايه معناها في الاعمال الاغلب برضه مش كلها كذلك، فكأن هذه الاحكام تغليبية وليست احكاما تلزم كل حديث. مفهوم هذا الكلام؟ بس هنخش بقى في مسألة ثانية، بس دي مسألة كبيرة قوي احنا هنمهد لها والمرة الجاية ان شاء الله على لغة اكلون البراغيث. ها الحمد لله. قال والحكم بالصحة او الحسن على الاسناد لا يلزم منه الحكم ذلك على المتن اذ قد يكون شاذا او معللا. دي مسألة مهمة. يعني ايه؟ لما نيجي نحكم على حديث فنظرنا في رواته وفوجدناهم ثقات فنقول هذا اسناد صحيح او اسناد ايه؟ حسن. والحكم على السند لا يلزم منه حكما على المتن، احتمال ان يكون المتن فيه مخالفة من شذوذ او علة. طبعا هذا الكلام خاص بنا نحن المتأخرين لاننا ممكن تخفى علينا العلة الخفية فنضطر الى ايه ان نحكم على السنة فقول هذا اسناد صحيح هذا اسناد ايه حسن، كما نقول هذا اسناد ضعيف وقد يكون له شواهد لم نطلع نحن ايه عليها. لكن العلماء القدامى ما يقولوش كده، لا يقولون صحيح او حسن او ضعيف الا اذا استقراء الرواية بجميع ما يتعلق بها من روايات وشواهد ومتابعات فان وجدوا ان الرواية بمجموع هذه الروايات صحيحة قالوا صحيحة او حسنة قالوا حسنة او ضعيفة قالوا ايه ضعيفة. فغالب احكام العلماء المتوجه الى المتون لا ينبني على مجرد الاسناد انما ينبني على النظر في الروايات كلها فيعطون الحكمة المتن الحكم الذي يستحقه بعد النظر في هذه الروايات جميعها، ولا يحكمون على سند بانه صحيح او ضعيف او حسن فقط، بل اذا وجدوا في السند ما يقتضي الصحة او الحسن استقرأوا وتتبعوا هم كانوا حفاظا الروايات الاخرى، فان وجدوا في الروايات الاخرى ما يقتضي اعلانا اعلوا الرواية ولم يقولوا صحيح ولا حسنا، واذا وجدوا في الرواية ما يقتضي التضعيف نظروا هل في الرواية شواهد ومتابعات، فإن وجدوا في محفوظاتهم قالوا هذا حسن أو هذا صحيح بناء على الروايات الأخرى التي انضمت إليها، وهي معروفة عندهم لأنهم كانوا حفاظا لها. وهذا التصريح قرار ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كلام الصلاح، بأن هذا التفصيل الحكم على السرد أو الحكم على المتن دوت خاص بالمتأخرين، أما المتقدمون فهم إذا أطلقوا فالغالب أن إطلاقهم يتوجه إلى المتن. يعني إيه؟ إذا أطلقوا على المتن بأنه صحيح فهذا معناه إيه؟ معناه أنهم يقصدون بعد النظر والاستقراء لجميع روايات المتن وليس لرواية بعينها. بخلاف إذا سئل عن حديث بسند ومتن قال هذا باطل مثلا زي ما قلنا، فقد يقصد إيه؟ باطل بهذا السند وإن كان المتن عنده إيه؟ صحيحا باعتبار الروايات. وهذا يؤكد أنهم إيه؟ يستقرئوا بقية روايات الرواية الحديث، وحكمهم على رواية بعينها بأنها باطلة لا ينافي أن المتن عندهم صحيحا باعتبار النظرة المجموعية لجميع روايات الحديث. هنيجي المسألة بقى اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي مسألة حسن صحيح. ماشي، حسن صحيح، ودي اخر مسألة في الموضوع هنمهد ليها النهاردة، والمرة الجاية ان شاء الله وربما اللي بعديها نتوسع فيها ان شاء الله. ماشي، فعايزين ايه؟ اذان صاغية، لان الموضوع دوت هنعيد كل اللي ده في الحسن تاني، وهنخش في المنكر وهنخش في المعلول وهنخش في الشاذ. يعني المسألة ديت بتجمع لك علم الحديث كله، بس لازم تفهمها. يعني انا مش عايزك يعني تحفظ الكلام، عايزك تفهم المسألة رايحة فين وجاية منين، ها؟ عشان حتى لو ما فهمتهاش لما تقرا كلام اهل العلم تفهم عايزين يقولوا ايه، مش لازم تعمل زيهم لكن على الاقل تفهم هم عايزين يقولوا ايه. واضح؟ نقرا كلام الامام الاول. قال يعني ابن الصلاح: واما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لان الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. فمنهم من قال زي المتعذر، لان احنا عرفنا ان الصحيح اعلى من الحسن، فكيف نصف حديث واحد بهذين الوصفين معا، نقول صحيح حسن او حسن صحيح؟ ده معناه انك بتقول الحديث دوت في اعلى درجات القبول وهو ايضا في ادنى درجات القبول. ينفع الكلام ده؟ ما حضر التن لما يكون فوق لما يكون ايه؟ تحت. لما تقول حسن صحيح بكده هو فوق وتحت، ينفع؟ مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة طبعا. فمنهم من قال ذلك باعتبار اسنادين حسن وصحيح. يعني ايه قول الامام حسن صحيح؟ اي حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد اخر، يعني كأن الحديث له اسنادان احدهما حسن والاخر ايه؟ صحيح. ده جواب من الاجوبة. قلت وهذا يرده انه يقول في بعض الاحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. مشكلة الموضوع دوت، يعني ممكن اقنعك بحاجة في الاخر ايه؟ اهدمها لك. خلي بالك يعني اكيد الاخوة اللي قاعدين او اكثرهم لما سمع الجواب اللي هو بتاع حسن صحيح، حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار قال فعلا ده كلام وجيه جدا صحيح، جبني كثير ايه؟ ضيعهولك، دمرهولك تماما. قال لك طب هو احيانا ايه؟ حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوقت، يعني ملوش غير سند ايه؟ واحد. يبقى إيه؟ فين الاستاذ اللي بنتكلم عليه ده؟ هو سند واحد قال فيه حسن صحيح، يبقى ما ينفعش الايه؟ الكلام ده. ومنهم من يقول حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الاسناد. يعني ايه؟ طب نقرا الرد عشان نفهم. وفي هذا نظر ايضا، فانه يقول ذلك في حديث مرويه في صفه جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. عايز يقول ايه؟ لما نظرنا الى الاسناد وجدنا رجاله ايه؟ ثقات، فلاقي حديث ايه؟ صحيح بالنظر في ايه؟ في السند. ثم نظرنا في المتن فوجدنا المتن مشتمل على معنى مجمع عليه متفق عليه تلقته الامه بالقبول، فنقول ايه؟ هذا معنى حسن، هذا معنى ايه؟ حسن. وينبني عليه ان السند قد يكون ضعيف والمتن ايه حسن. ليه المتن حسن؟ السند بديه ودي شربت بدي، فلا هي بيبسي خالص ولا هي فانتا ايه خالص، يعني خليط كوكتيل يعني. هي هو عايز يقول لك كده، يعني كأن هذا الحديث ليس صحيحا مجردا وليس حسنا مجردا، هو صحيح ولكن مشرب بنوع من الحسن، حسن مشرب بنوع من الايه الصحة، فلا هو صحيح خالص ولا حسن ايه خالص، انما ايه يعني قرب من الصحيح، عدى الحسن وقرب من الصحيح، لسه ما وصلش للصحيح، مش قادر يوصل للايه، لكنه ايه اعلى من الحسن، فهو مش حسن خالص. ايه؟ لان فيه صفة تجعله اعلى مرتبة من الحسن، لكن لم تعلو هذه الصفة الى ان يصل تصل بالحديث الى الصحيح، فهو زي الايه في الوسط كده متردد، لا هو طاير الصحيح ولا هو عايز يرجع للحسن. ده كلام ابن ايه كثير. قال لك بعد كده قالوا حسن صحيح، يعني وسط بين الصحيح والايه والحسن. طبعا العلماء ردوا على ابن كثير كالعراقي، العراقي رد على ابن كثير في هذا الكلام، رد عليه ايه قال له ايه، قال له ولا قائل بهذا الكلام. ده كلام طبعا رد مجمل. ابن حجر كان رده اقوى، قال هذا يلزم منه احداث نوع ثالث بين الصحيح والايه والحسن ولا قائل بهذا من اهل العلم. محدش قال ان في نوع يمثل مرتبة وسط بين الصحيح والايه والحسن، فهو اما صحيح او حسن، فان لم يكن حسن فهو صحيح، وان لم يكن صحيحا فهو المحض المقبول يعني، فهو دائر بين الصحة والحسن، ليس هناك مرتبة وسط بين الصحيح والايه والحسن. ماشي. قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح اعلى رتبة عنده من الحسن، طبعا لانه عدى الحسن صح، ودون الصحيح، ودوت دليل على ان هذا الرأي غلط، لان اغلب الاحاديث التي يقول فيها الامام ابن الترمذي حسن صحيح اغلبها في الصحيحين، يبقى احنا مش حتى مش هنوصلها للصحيح بمقتضى هذا الايه التفسير. ويكون حكمه على حديث الصحة المحضة اقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، يعني معنى هذا لو قال صحيح وسكت يبقى اصح من قوله ايه حسن صحيح، لان بيقول صحيح يبقى جزم بالصحة، اما يقول حسن صحيح يبقى لم يجزم بالصحة. ماشي. هذه الاقوال اللي اتقالت في الايه في المسألة دي، وخلص الموضوع حصل كده، بس مش عندنا ده في الكتاب، هناك اقوال اخرى. احنا قلنا اول قول قاله الامام ابن الصلاح، ابن الصلاح له جوابان، احدهما ما ذكروه انه صحيح باعتبار اسناد، حسن باعتبار اسناد اخر، ولم يقبلوا هذا لان الترمذي احيانا يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، فدليل على انه يصرح بان هذا الوصف متعلق بايه برواية بعينها وليس بروايتين. هناك تفسير اخر لابن الصلاح ايضا، هو انه قال لعله اراد الحسن المعنوي للحسن الاصطلاحي، وده اللي اشار اليه ابن كثير، لكن عبارته غير العبارة التي ذكرها ابن الصلاح. يعني ايه؟ اي المعنى الاحاديث التي تشتمل على معاني حسنة، من شأن من سمع هذه الحديث ان يستحسن سماعها، وان لم يكن الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ او يكون الحديث معمولا به، لان هناك صحيح غير معمول به زي ما قلنا في المنسوخ، صح؟ فلما يكون الحديث صحيح معمول به يبقى صحيح حسن، صحيح غير معمول به يبقى صحيح بس مش ايه مش حسن. جد الامام ابن دقيق العيد رفض هذا الجواب، قال يلزم من هذا ان يقال للحديث الموضوع اذا كان معناه حسنا ان يقال فيه حسن، ولا قائل بذلك. فهم ايه؟ يعني عندنا حديث موضوع مكتوب على رسول الله: ولكن يرغبك في قيام الليل، في قراءة القرآن، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، مش دي معاني حسنة؟ ينفع قابل الحديث الموضوع اللي بيشتمل على هذه المعاني الحسنة واقول عليه حسن؟ ابن دقيق العيد استنكر هذا، قال وهذا لا يمكن ان يكون ولا قائل به. جه الامام العراقي قال لا، فيه موجود. وجدنا بعض اهل العلم اطلق الحسن على ارادة المعنى لا على ارادة الاسناد، حتى ولو كان الحديث من رواية الكذابين. فجاب له حديث يرويه بعض الكذابين في فضل طلب العلم، حديث طويل في فضل طلب الايه؟ العلم. ذكره الامام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ثم قال: وهذا حديث حسن جدا، مع ان في اسناده ايه؟ كذابان. فقال اهو الحديث فيه كذابان، والامام ابن عبد البر قال ايه؟ حسن جدا. على فكره ابن عبد البر بيستعمل هذا كثيرا. مره جاب في التمهيد حديث يرويه بعض الضعفاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وده معناه سند منكر يعني، والحديث ايه؟ في فضل قول لا اله الا الله. فالامام ابن عبد البر قال: هذا حديث لم يرويه عن مالك من يحتج به، ولكنه حسن ترجى بركته ان شاء الله. يعني ينفع في الموالد، يعني ينفع في يستبرك به. ها؟ وقفت على عدة مواضع لابن عبد البر يفعل هذا. والامام الذهبي مرة اظن في سير اعلام النبلاء جاب حديث كده ملفق يرويه واحد اسمه الحسن كذاب، فحب يجيب اسناد مسلسل بالحسن والمتن كذلك، فروى عن قال حدثني الحسن عن ابي الحسن عن ابن ابي الحسن عن الحسن ابن الحسن عن ابي الحسن عن الحسن عن ابي الحسن الحسن عن الحسن هو الحسن بقى دخلنا بقى في الحسن ايه؟ ابن علي. عن ابي الحسن هو ايه؟ علي بن ابي طالب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: احسن الخلق الخلق الحسن. يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء، احسن الخلق اي هو ايه؟ الخلق الحسن. فدي الامام الذهبي علق عليه قال: هذا حديث حسن من حسنات الحسن. واحنا نقول احسن الحديث الحديث الحسن برضه، ايه المشكلة يعني؟ طبعا الامام الذهبي لما علق بانه حديث حسن ما يقصدش ان حسن الاصطلاح اللي احنا عارفينه، يقصد ان حديث حديث حلو يعني مليح، فيه طرفة، فيه ايه؟ طرفة، ها؟ غريب. ايوه هو الغريب حسن برضه. ما دي الحاجات اللي هقولها المرة الجاية، احنا بنتكلم بس النهاردة كده بندي تمهيد تشويق يعني معايا؟ طيب جه الامام ابن دقيق العيد لما رفض هذه التفسيرات راح قايل تفسير هو من عند نفسه. قال ايه؟ قال مفيش تعارض يا جماعة. ليه؟ قال مش احنا متفقين ان الصحيح اعلى من الحسن؟ قال لك اه. قال لك فكله صحيح حسن، ما من صحيح الا وايه؟ هو حسن، لانه اذا لم يكن حسنا لن يكون صحيحا، لانه ما صار صحيحا الا بعد ان تجاوز الحسن، فهو حسن وزيادة. فلما يقول حسن صحيح ما عملش حاجة، صحيح باعتبار مرتبته العليا، حسن باعتبار مرتبته الدنيا. مش كده ولا ايه؟ حتى نظم هذا السيوطي وقال ايه؟ وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو ابدا للدنيا. ما دام هو صحيح يبقى لازم ايه؟ حسن. يبقى هو حسن وايه؟ زي واحد راح اسكندريه يبقى راح طنطا ولا ما راحش طنطا؟ ما هيعدي عليها في الطريق. ما دام راح اسكندريه يبقى راح ايه؟ طنطا. يبقى ايه؟ يبقى راح طنطا واسكندريه. كلام ايه؟ لان طنطا اسكندرية بعد ايه؟ طنطا. فادام راح اسكندرية يبقى لازم عدى ايه؟ على طنطا. كذلك ايضا ده وصل الصحيح يبقى لازم عد على الايه الحسن يبقى هو حسن وصحيح ايضا حسن باعتبار مرتبته الدنيا صحيح باعتبار مرتبته الايه العليا عايز يا ابني طب استنصبني ليه بس خلينا اقول الكلمه اللي واقفه في زوري وبعد كده نتخانق مع بعض ماشي الكلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال وكلام ابن دقيق العيد جواب ابن دقيق العيد اقوى الاجوبه واقربها الى الصواب ده كان ده قاله في الايه في النكت على كتاب الصراحه ثم هو خالف في نزهه النظر ونخبه الفكر معايا قال ايه قال لا الكلام ده كله منتقد لا نميل ايه اليه طيب ايه الصواب قال مش هو قبل ما نقول قال هنقول هو فكر في ايه عشان تفهم كلامه جاي منين هو نظر في الاقوال السابقه عليه ونظر في الاجوبه والاعتراضات التي اعترض بها على كل جواب من تلك الاجوبه واستخلص رايا وسطا يتجنب به الاعتراضات التي اعترضت بها على هذه الايه الاجوبه السابقه فاختار من الاجوبه جواب ابن الصلاح المتعلق ايه باسنادين احدهما صحيح والاخر حسن واختار من كلام ابن كثير الجواب المتعلق بايه المتعلق بايه انه يشرب فلا هو صحيح خالص ولا حسن ايه خالص واختار رايا وجوابا مشكلا من هذين الجوابين عمل ايه قال الحديث اما ان يكون له اسناد واحد او اكثر من اسناد فان كان له اسناد واحد فقوله حسن صحيح معناه حسن او صحيح اي كأن الامام الذي قال في الحديث حسن صحيح تردد في حال الراوي هل هو بمنزلة من يصحح حديثه او من يحسن حديثه كأنه رأى ان العلماء السابقين عليه اختلفوا في هذا الراوي هل هو في مرتبة من يصحح حديثه ام في مرتبة من يحسن حديثه فاراد ان يتخذ رأيا وسطا وان يقول في الحديث حكما يشمل جميع مذاهب العلماء في الراوي الذي رواه فقال حسن صحيح ويقصد حسن او صحيح فيكون حسنا باعتبار حال الراوي عند بعض اهل العلم صحيح باعتبار حال الراوي عند بعض العلم الاخرين فهمتم الموضوع ده كلام مقنع مش مقنع جميل جدا ولو جبت لك 10 اراء هتقتنع بيها كلها طيب قال لك الاحتمال الثاني ان يكون الحديث له اكثر من اسناد يبقى حينئذ نقول ما قاله ابن الصلاح انه يكون حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار ايه اسناد اخر اظن هذا اقرب الاجوبة الى الايه الصواب جمع بين الاقوال السابقة واختار رأيا وسطا تجنب فيه الاعتراضات التي اعترض بها على الاقوال السابقة مش كده الايه لا ده موضوع كبير قوي ان شاء الله نتكلم عليه في اللقاءات القادمة لكن هيحتاج منا شوية تمهيدات فصبر جميل هات الاسئلة يا ابني قول الترمذي حديث غريب هل هو تضعيف للحديث تضعيف للحديث بطبيعة الحال لكن احيانا يقصد السند واحيانا يقصد ايه المتن لكن اذا قال غريب وسكت فالغالب انه يقصد الضعف اخوة بتسأل اسئلة واضح انهم قاريين او سامعين وانا اصلا كل الاسئلة دي هنجاوب عليها في اللقاءات القادمة ان شاء الله حديث خلق الله التربة يوم السبت اعلاه البخاري وابن المديني يسأل سائل يقول ادعو الله لنا ان يفرج كربي وان لا يحرمني من كرب عند الله، تعالى ان يرزقنا واياك راحة القلب والحرص على طلب العلم. الاخوة الذين يأتون متأخرين ويقطعون الصفوف، بعض الاخوة يعني يذكرهم بعدم فعل ذلك، جزاه الله خير. يعني من جاء متأخرا يجلس في الصفوف المتأخرة. هل ينفع ان اطلب الحديث قبل ان احفظ القرآن؟ ينفع، لكن يعني انت تحرم نفسك خيرا عظيما. يعني اذا كنت عندك نشاط وطاقة ومقدرة على حفظ الحديث ومذاكرة الحديث فالقرآن اولى ان تودي اليه هذه الطاقة ثم تتفرغ للحديث. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر القرآن سهل؟ فاقبل على القرآن وانتهي منه ثم تفرغ للحديث، لانك اذا انشغلت بالحديث لن تجد وقتا للقرآن. وكان السلف قبل ان يطلبوا الحديث يفرغون من القرآن، بل ومن دراسة العربية ودراسة المواريث ونحو ذلك. إذا صح أبو داود الرواية مثلا المرسلة لكثرة ما يقويها من شواهد يعني، فلماذا لا يذكر هذه الرواية حتى يكون الحكم واضحا؟ هو بالنسبة لهم واضح، بالنسبة للعلماء واضح، والإمام أبو داود كتابه بل كل العلماء الذين جمعوا السنة قصدوا إلى الاختصار لا إلى الاستيعاب. لو هو عمل في كل حديث القصة اللي أنت بتحكيها ديت يبقى كتابه هيقع 50 مجلد. والبخاري ما هو بيعمل كده برضك، اراد ان يكون كتابه مختصرا، وهو عارف ان الكتاب ده هيقف عليه علماء فاهمون لمناهج المحدثين. ما كانش يستمر ان قارئ عوض الله في يوم من الايام هيحكي دوت ويستفيد منه ويلخبط في الفهم. هم ما عملوش كتاب ده لينا. في الأسبوع الماضي قلت في منهج أبي داود إذا ورد حديث في منهج أبي داود إذا ورد حديثا في وهن شديد فيه وهن شديد بينه. طبعا هو طبعا الوهن شديد من الأخ، يعني النحو عنده متكسر خالص. ماذا تقول في الحديث الذي رواه أبو داود في سنن ولم يتنبه ولم به، يعني لم يتكلم على يقول يعني ان النبي عليه السلام نهى ان يمشي الرجل بين المرأتين، وبعض اهل العلم يقولون هذا حديث منكر. الله، طب بعض اهل العلم يقول منكر بوضوح كمان، اذا بابو داود احنا بنفهم النهارده منهج ابو داود ومنهج غيره. طب ما ممكن يكون ابو داود يقول صحيح وينص على كده فيجي واحد تاني يقول منكر. لما انا اريد ان ادرس منهج امام ما ادرسهوش من خلال منهج غيره، استقرئ كلام الامام ومنهج الامام وصنيع الامام من كلامه هو حتى افهمه. لما يجي مثلا الامام البخاري صح يحط حديث البخاري صحيح، ويجي واحد النهارده يقول حديث ضعيف، يبقى من منهج البخاري ان يخرج في كتابه الاحاديث الضعيفه؟ ينفع اقول كده؟ هو في نظر البخاري صحيح، كونه في نظر غيره مش صحيح ما يلزمش البخاري. ايه ذنب البخاري ان غيره بيخالفه في المساله ديت؟ نحن ندرس علم الامام من خلال كلامه هو وليس من خلال مناهج الاخرين. ودي طريقه في الاستقراء والتتبع، لازم يكون عندك منهجيه في فهم كلام اهل العلم. لازم يكون عندك هذه المنهجيه. ايه المنهجيه ديت؟ ان انا علشان اقول انسب لامام منهج معين ما ينفعش انسبه له من خلال احكام الاخرين على كلامي او على احاديثي التي خرجها، انما من خلال احكامه هو على فكر الاحاديث. قول اهل العلم صحة الاسناد لا يلزم منها صحة المتن، كلام سليم ودوت اشرنا اليه في الدرس، ويقوله العلماء كثيرا وله تفصيل.
هل هناك رواية سواء مرفوعة او موقوفة جاء فيها التصريح بحلق الشارب؟ انا لا اعرف، انما فيها قص الشارب، السنة قص الشارب، والاخ ممكن يعني شاف الشارب بتاعي يعني مضيعه يعني، لكن هذا ايضا قص، لان كل ما كان بغير المسند قص. فالمكنة دي عمرها ما حدد ايه الدرجة بتاعت الموس. يقول لك ايه، وان كان الجواب بلا فهل يجوز حلق الشارب بالموس؟ احنا قلنا بقى الكلام ده، الامام مالك يعتبره مثلى. إذا روى الراوي الحديث عن جماعة فقال حدثنا جماعة أو بعض المشايخ أو عدد من الشيوخ، هل هذا العدد يجبر؟ آه، العدد يجبر الجهالة. طيب تخلل ايه؟ أخبر الإمام الترمذي أن الإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه أفتوا به. به إيه؟ دي عايدة على إيه؟ أنا مش فاهم. يعني أفتوا بإيه؟ إيه؟ طب ما تبين يا ابني. أفتوا وقالوا لا حرج إن صلى مقدما أو أخر الصلاة، يعني جمع التقديم يعني. والاخ بيقول انت بتقول ان حديث جمع التقديم دوت خطأ عند العلماء والعلماء انكروه، فكيف افتوا به؟ هنا بقى حتة مهمة جدا احنا اشرنا اليها في اكثر من لقاء. الحديث قد يكون عند العلماء موضوعا مكذوبا، وقد يكون عندهم من حيث الرواية اي عن رسول الله عليه السلام لا يصح بحال من الاحوال، فإذا لم يكن هناك حديث آخر يغني عنه ماذا يفعلون؟ يجتهدون في المسألة، فقد يأتي اجتهادهم موافقا للإيه؟ للحديث اللي هم إيه؟ أنكروه، أي أنكروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى المستنبط منه معنى أفتوا به، زي ما الإمام أحمد ضعف حديث الأذنان من الرأس، ثم هو أفتى به أم لا؟ لما قيل له الاذنان من الراس قال نعم، مع انه ضعف الحديث الوارد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الاذنان من ايه الراس، فهذا تضعيف للحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن لما يكون هناك حديث ضعيف وليس في الباب حديث صحيح بيعمل ايه؟ بيجتهد. فالعلماء اجتهدوا ونظروا في الاصول العامه للشريعه فوجدوا ان جمع التقديم جائز كما ان جمع التاخير ايه جائز، لمعرفتهم بالفقه واصول الفقه عرفوا ان هذا جائز، فاثباتهم لجمع التقديم بناء على نص ام على قياس واجتهاد؟ وليس على نص، معايا؟ فهم انكروا النص وضعفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من حيث الاستنباط الفقهي والفهم لعموم الشريعة والادلة الشرعية عرفوا ان جمع التقديم جائز، وان من جمع بين الصلاتين مقدما او مؤخرا فكل ذلك جائز ويجزئ عنه، لكن ليس اعتماده على الايه الحديث، زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. كل العلماء اطبقوا على ضعفه وقالوا حديث ضعيف لا يصح بحال من الاحوال، وهم وكلهم اجمعوا على الفتوى به، لان الماء اذا خلطته نجاسة فلم يتغير طعمه او لونه او ريحه فهو على طهوريته ولم يفقد هذه الطهورية. استنبطوا افتوا بهذه الفتوى بناء على الحديث ام الحديث جاء موافقا لفتواهم؟ الحديث جاء موافقا لفتواهم، والا فالفتوى عندهم لم تأتي لم تبنى على الحديث، والا فالحديث عندهم ايه؟ غير صحيح. وزي حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، دي قاعدة معروفة عند اهل العلم لكن لا يصح نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد العلماء يقولوا ايه؟ هذا حديث ضعيف منكر باطل لا اصل له، لكن المعنى نفسه مستنبط عند العلماء بأدلة أخرى فأفتوا بمقتضاه لا بمقتضى ذلك الايه؟ الحديث. وزي الحديث نوع ايه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، ده حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع؟ موضوع. ومع ذلك معناه اجماع بين أئمة السنة بأن القرآن كلام الله ايه؟ غير مخلوق، لكن نسبة هذه العبارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح بحال من الاحوال. فهمت الفرق؟ والله اعلى واعلم واعز واكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.